بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الموضع الثالث من المواضع التي لا بد من بحثها في قاعدة الفراغ. الموضع الثالث ماذا كان عنوانه؟ عليكم السلام ورحمة الله. أن قاعدة الفراغ إنما تجري أو التجاوز تجري لو تجاوز الإنسان عن المحل. هذا المقدار مما لا إشكال فيه، يعني التجاوز عن المحل معتبر، هذا المقدار مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال هل يعتبر الدخول في جزء جديد أم لا؟ تكلمنا بالأمس، بعد لا أكرر. في جملة ما ذكرناه بالأمس هذه العبارة قلنا: ومما يؤيد عدم اعتبار الدخول في الغير، في الجزء الغير المغاير في جزء جديد، وجوه ثلاثة. قرينا الوجوه الثلاثة أقول يا لا قريناها بعدها ما كررها. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، ولكن نقول في هذا اليوم يمكن أن يقال بأن المستفاد من رواية إسماعيل ابن جابر أنه يعتبر في جزء جديد، ولا يكفي التجاوز عن المحل. اقرأ رواية إسماعيل ثانية، ارجع إليها، ارجع يا أخي، هل يستفاد منها ما نقول وهو لزوم الدخول في الجزء الجديد؟ ارجع إليها، انظر ماذا تقول الرواية. أقرأ لك ترى الرواية كلها اللي هي شغل ترى بيها من أولها التفت إليها. يقول الإمام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. بعدين إيش قال الإمام؟ كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره. تسمع في غيره وما تسمع في غيره؟ شوف الإمام ايش قال: تجاوزه ودخل في غيره، فاعتبرت الدخول في الغير. لابد حضرة جنابك، خاف حضرة جنابك تقول بلي شيخنا أنا أسمع ودخل في غيره، لكن ما يثبت ما تريده. لا تدل هذه العبارة، هاي الكلمة، على أنه يلزم الدخول في جزء جديد. لأن في هذه العبارة ايش قال الإمام؟ كل شيء مما قد جاوزه شك فيه مما جاوزه ودخل في الغير، في غيره. دخول في الغير لا يلزم منه الدخول في الجزء الجديد. لعله يدخل في الغير من دون دخول في الجزء الجديد. كما الإنسان لو هوى إلى السجود وفي هويه شك في الركوع، إذن تجاوز المحل، لكن هل يصدق دخل في الجزء الجديد؟ كلا، لأن الهوي إلى السجود ليس جزءا من أجزاء الصلاة. الذي هو جزء بعد الركوع ما هو؟ السجود. والهوي مقدمة لحصول الجزء الجديد وليس جزء. إذن يصدق ودخل في غيره عنوان الغير، لأن الإمام خذ الغير ما قال ودخل في الجزء الجديد، قال ودخل في الغير. والدخول في الغير لا يلزم منه الدخول في الجزء الجديد. إذن أكرر من الأول، لرب قائل منكم يقول هذه الرواية وإن قال فيها الإمام عليه السلام ودخل في غيره، لكن هذا المقدار لا يدل على اعتبار الدخول في الجزء الجديد. إذ الإنسان لو دخل في مقدمات الجزء الجديد أيضا يصدق عليه الدخول في الغير. فكيف أنت تفسر الغير يا شيخنا الأنصاري قدس الله روحك الشريفة؟ أستدرك يا أخي. إذن الغير، الدخول في الغير لا يستلزم الدخول في الجزء الجديد. فالمهم الإنسان يدخل فيما في الغير، وإن لم يكن ذلك الغير جزءا جديدا. ومن هنا بعض العلماء التزم بهذا الشيء، قال يكفي الدخول فيما يصدق عليه الغير، ولو كان ذلك الغير ليس جزءا بل مقدمة علما للجزء. بعض العلماء ملتزم، لكن التفت هذا البعض من العلماء التفت إلى نفسه، قال لو يكفي الدخول في الغير وإن لم يكن جزءا، فكيف الإمام حينما ذكر المثالين؟ الإمام ذكر مثالين ولا مثال الأول، شنو هو المثال الأول؟ إذا شك شنو قولوا ياي في الشي يسمونه في الركوع بعدما سجد. إذا كان والمثال الثاني هو واضح، إذا شك في السجود بعدما قال. إذا كان يكفي الدخول في الغير وإن لم يكن جزءا جديدا، مناسب الإمام في المثال الأول يكون شي يقول إن شك في السجود في الركوع بعدما، قولوا ياي شنو هو؟ أحسنت، لأنه أول الغير هو الهوي. فكيف وهكذا في المثال الثاني إنت بعد غيره بالشكل المناسب، فكيف الإمام قال إن شك في الركوع بعدما سجد؟ قيد بالسجود بعدما سجد. فهذا يدل على أن المراد من الغير ماذا؟ قولوا يا الجزء الجديد. هو التفت إلى نفسه صاحبنا فش أجاب شوف إيش أجاب. قال لا 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 لا، كلمة الغير بقيها على الغير، على الغير المطلقة، لا تفسرها بالجزء الجديد. فنقول الإمام أعطى قاعدة عامة، كل شيء القاعدة العامة شك فيه وقد جاوزه، قاعدة عامة، ودخل في غيره. غيره يعني شنو؟ ولو كان ذلك الغير مقدم للجزء، فلا يعتني بالشك إلا نقول طرأ مخصص، إلا في المثالين المتقدمين خرج من هذه القاعدة العامة. ملتفتين ايش قاعد يحكي ولا؟ التفت جيدا يا أخي، حتى العبارة لما نقراها المطلب هو المطلب شويونة دقيق، ترى هذا يكون تلتفت له وبالعبارة شلون نطلعها. شيخ رضوان الله عليه يقول: وأما أنا ايش أقوله؟ أقول عندي قرينة على أن المقصود من الغير هو ماذا؟ قولوا ياي شنو المقصود من الغير؟ الجزء الجديد. ليس المقصود من الغير مطلق الغير وإن لم يكن جزءا. ما هي القرينة الذي عندي في داخل الرواية؟ البس نظارتك حتى ترى القرينة في الرواية موجودة. ما هي القرينة؟ الإمام سلام الله القرينها، فإن الإمام سلام الله قبل أن يطرح القاعدة مهد لها، قدم لها مثالين، ثم طرح القاعدة الكلية. وحينما الإنسان يمهد بأمثلة ثم يطرح القاعدة، فلا بد القاعدة نفسرها على ضوء أحسنتم، على ضوء الأمثلة التي ذكرت كتمهيد. فلو كان مراد الإمام من الغير مطلق الغير، وإن كان قولوا ياي هو الهوي، لكان من المناسب أن يمثل الإمام بمن يمثل. في المثال الأول يقول: إذا شك في الركوع بعدما هوى، مناسب هكذا في مقام التمهيد، مناسب هكذا. ليش؟ إذ لا يوجد ما هو أقرب إلى الغير أول غير، إذ أول غير، هاي أنا أعبر هيك شيء، إذ أول غير بعد الركوع ما هو؟ هو الهوي، والأقرب هو الهوي، فالمناسب التمثيل بالهوي. فتمثيل الإمام بدل الهوي، تمثيل بمن؟ قولوا يا لا أنسى، بالسجود، يدل على أن المقصود من الغير هو خصوص السجود، خصوص الجزء الجديد. وقولك يا مولانا حضرة جنابك، أنت منو أنت؟ أنت أحد العلماء الذي قلت لا الإمام لما قال غير هاي أعطى قاعدة كلية تشمل كل غير وإن لم يكن الغير جزءا جديدا. ولكن خرج المثالان بمن خرج؟ بالمخصص. وانت تقلت حضرة جنابك ولا؟ نقول لك: أفلا تعرف أسلوب الكلام العربي أنت؟ مو أسلوب الكلام العربي، أسلوب الكلام عربي أو غير عربي، تخصيص المورد يجوز وما يجوز. تخصيص المورد شأن النزول، المورد يعني شأن النزول، تخصيص المورد مستحجر. إذا الإنسان كان يتكلم ماذا عن مورد وبعد المورد أنت قاعدة كلية، لابد القاعدة الكلية تشمل ماذا؟ مورد. حتى بعض الناس شو يتوهمون؟ مو بس تشمل المورد، قالوا أصد القاعدة الكلية تختص بمن؟ بالمورد. بس لا هيك قالوا ولا هيك قالوا، خير الأمور أواسطها يا أخي. أنت حضرة جنابك شو تقول؟ تقول لا أصلاً الموارد ما يشمل المورد، إيش تريد تقول؟ وهذا قبيح مستهجن هذا يا أخي. يعني القاعدة الكلية لا تشمل موردها. إذن هذا الاحتمال الذي تفضلت به جداً ضعيف، قلت جداً ضعيف. كيف هذا البعض احتمل هذا الاحتمال؟ ما أدري شلون صار. إذن على هذا الأساس، على ضوء المثالين، لابد نفسر الغير بخصوص الجزء الجديد. لذلك الشيخ رأي استقر على هذا الشيء، يعني على أنه ماذا المقصود من الغير خصوص الجزء الجديد بهذه القرينة التي بيناها، قرينة المثالين، وبقرينة ثانية فتوى العلماء. فإن العلماء يقولون إذا الإنسان شك في الركوع حالة الهوياي الهوي يعتني لشكه أم لا؟ العلماء شي يقولون؟ بالي 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 يعتني،
لكن لن حكم بصحة الحرب المشكوك بصحته بعد مجرد تجاوز الكلمة الواحدة، مجرد تجاوز الحرب
يخوف. هذا دخل في من في غير محل ذلك يعني، ودخل جزءا جديدا.
نعم هذا جزء جديد في الكلمة هكذا قريب جدا، ولكن قد يشعر أيضا بأنه مجرد يعني الخروج من نفس ذلك
صحيح في أجزاء بعد شنو هذا خلاص بعد شنو وليه هتش المقصود. طبق العبارة يا أخي، بالله هذا المطلب اللي بينت فيها بالشكل اللي بينت فيها دير بالك شوف شلون تطلع من العبارة. لكن الذي يبعده يبعده يبعد من هذا الذي بالأمس ماذا أيدنا؟ أمس الذي أيدنا شنو هو الأول؟ وهو أنه يكفي التجاوز، ما يشترط الدخول في الغير في الجزء الجديد. لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر، شنو هي الصحيحة؟ إن شك في الركوع بعدما سجد، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي من أول. لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير، شنو الظاهر من الغير؟ تبدعوا يا كل الزين بملاحظة مقام التحديد. الشيخ اللي بين القرينة يقول إذا لاحظنا قرينة شنو التحديد، الإمام يريد يحدد يحدد ماذا؟ الغير. يريد يحدده بذكر الأمثلة، راد يحدد الغير بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة، وذكر المثالين كتوطئة علما للقاعدة الذي راح يطرحها بعدين. القاعدة الذي يطرحها بعدين شنو هي؟ بقوله بعد ذلك قال كل شيء شك فيه إلى آخره. من أول بالله رجاء، إن الظاهر من الغير بهالقرينة الذي بيناها بقرينة كون الإمام في مقام تحديد الغير وذكر الأمثلة التمهيدية، الظاهر من الغير قولوا ياي شنو هو؟ الظاهر من الغير هيك، الظاهر من الرواية هيك، كون السجود والقيام حدا للغير. يعني المقصود من الغير والذي يحدد الغير شنو هو ويبين الغير؟ هو السجود في المثال الأول، وهو قولوا دون ال دون ال دون ال دون ال هوي، وهو القيام في المثال الثاني دون ال دون ال ما أدري شنو حتى أقول المناسب. امشي، كون السجود والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه. يعني بعبارة أخرى ظاهر الرواية أنه لا غير أقرب من السجود من الأول، يعني من السجود هذا بالنسبة لمن؟ للركوع في المثال الأول، ومن القيام من الثاني. التفت ويا تبع كل زين، ترى بعدين تشوش، ترى خلي أقول لك ومن الثاني يعني ومن القيام لا شيء أقرب إلى السجود في المثال الثاني من القيام، لأن الإنسان بعد السجود يقوم. أقرب إليه لا يوجد، هاي في المثال الثاني. إذ لو كان الهوي للسجود كافيا، هذا فيها مثال، مثال الأول عند الشك في الركوع. ولو كان في المثال الثاني، إجينا في المثال الثاني شنو هو بعد السجود، شنو يجي؟ النهوض للقيام قبل أن يحصل القيام الكامل، وهو الذي جزء ياهو بعد السجود. القيام واقفا كاملا كملا كاملا مستقرا تماما. إذا كان النهوض للقيام كافيا عند شك في السجود قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية. قبح في مقام التوطئة التحديد بمن؟ بالسجود والقيام. تحديد الإمام بالسجود والقيام هذا دليل على أن المقصود من الغير خصوص الجزء الجديد، أو لم يكن. هذه القرينة الثانية فتوى المشهور، مع أن والمشهور أكثر. إذا إنسان بالي 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 شك ما أدري، ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفاف. إذا شك في السجود شك قبل الاستواء قائما مستقرا تماما كملا، هل فيها مثال؟ مثال الثاني كان مناسبا يذكر المثال الأول. على من خلال بياناتنا اللطيفة يظهر الرد على هذا بعض العلماء الذي قال أنا أفسر الغير بالغير الشامل لل قولوا وياي لما أدري شنو، حتى للمقدمة مقدمة الجزء. لكن نقول خرج المثالان من باب التخصيص، يقول اتضح البطلان، لأن هذا قبيح تخصيص المورد. ومما ذكرنا يظهر يعني من قبح تخصيص المورد في مقام التوطئة والتمهيد يقبح إخراج المورد، يظهر أن ما ارتكب بعض من تأخر من التزام عموم الغير، نلتزم بعموم الغير علما يعني أنه عام علما، نقول يا عام علما لكل غير سواء كان جزء أم لم يكن جزء، كان مقدما للجزئية. ونخرج الشك في السجود قبل تمام القيام، هذا فيها مثال. المثال الثاني تذكر المثال الأول مولانا، مو هاي مو زين، هاي مو صحيح يا أخي، هاي يورث الاشتباه. واحد بناءه والشيخ يريد يختصر هو هسه. إن خرج بيمة بمفهوم الرواية، مفهوم الرواية عن شنو؟ لأن الرواية قالت في أولها إن شك في الشيء يسمونه، قول في المثال الثاني شنو التعبير ساعدني، إن شك في السجود بعدما قام فليمضي. مفهوم شيء يصير مفهوم إن الشرطية، وإن شك في السجود مفهوم إن الشرطية، مفهوم الوصف ما أدري، مو مهم. ستلقكم تقول يا مفهوم هذا لا إله إلا الله، بل مفهوم شتفى إن شك في السجود قبل القيام لا يمضي، يعتني ماذا لشكه، مع أن مقتضى القاعدة الكلية شنو المطروحة بعدين يمضي، مقتضى المفهوم شنو لا يمضي. نقول خرج بسبب هذا المفهوم، خرج به عن القاعدة الكلية، خرج هذا المورد. بل مولانا خرج بمفهوم الرواية، يعني بمفهوم قوله إن شك في السجود بعدما قام، ضعيف جدا، ضعيف جدا خبر علما، أن مرتكبه الفقيصي، يلا ضعيف جدا خبر مال أن. ليش ضعيف؟ لأن الظاهر أن القيد، يعني قيد شنو؟ إن شك في السجود بعدما قام، هذا وارد في مقام التحديد، وهذا التحديد يعني تحديد الغير، وهذا التحديد وارد في مقام التوطئة للقاعدة. في مقام التحديد أنا قلت في مقام تحديد الغير أكو فد احتمال ثاني مو تحديد الغير، يعني في مقام يعني هذا له خصوصية، هذا القيام يريد يحدد القيام بالقيام، مو أنه ذكره من بابل صدفة، مو بعض مرات واحد يحتي ترى من باب الصدفة، لا هذا القيد وارد في مقام ماذا؟
ثاني يريد يحدد إن شك في السجود يريد يحدده إيش وقت ما تشك في هذا القيد يريد يحدده بشرط بالي القيام على أي حال وبل وظن أن تحديد ذلك تطأ للقاعدة وهي بمنزلتها القاعدة ضابطة كلية كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام فكيف يجعل فردا خارجا هذا الذي ذكر كتمهيد هذا المورد يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد بمفهوم التحديد بمفهوم الوصف ما أدري إيه يقول خارج عن عموم القاعدة شلون حكي هذا مولانا قاعد قولت فالأولى بالعكس عكس ما تقول حضرة جنابك تماما نقول ذكر المثالين دليل على من قالي مولا على أن المقصود من الغير خصوص الجزء الجديد فالأولى أن يجعل هذا هذا ياهو هذا يعني ذكر هذا التمهيد يعني ذكر المثالين كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة مقدمة فعل الصلاة فعل الصلاة مثل السجود مقدمة الهوي هذا خارج عن عموم الغير فنجعل المثالين قرينة على تخصيص الغير بخصوص الجزء الجديد فلا يكفي إذن فتوانا هاي في فتوانا هاي فلا يكفي في بعض الصلاة يا أخي مجرد الدخول ولو في فعل غير أصلي يعني ليس ماذا جزء من غير أصلي يعني شنو يعني ليس جزءا من الصلاة فضلا عن كفاية مجرد الفراغ بعد هذا بالأولى شنو ياهو بالأولى إذا الإنسان فرغ من الصلاة وشك في من شك في من شك بعد الفراغ السلام عليكم قلت تجي وشك في من شك في الجزء الأخير الجزء الأخير شنو هو يا ودائما بعد الفراغ إنسان يشك في الجزء إذا لا في الجزء الأخير هذا صار من قبيل هو الأول يعني شك في الركوع بعد ما سجد لا احنا فاضل لنا نريد فشي جديد بعد يا أخي فارغ من الصلاة شاف نفسه قاعد بعد فارغ من الصلاة لكن شك أن الجزء الأخير أتى به أم لا الجزء الأخير شنو هو من الصلاة تسليم مثلا ما يدري سلم يوم ما سلم يوم في الوضوء الجزء الأخير مثلا شنو المسح على الرجل اليسرى مسح أم لم يمسح هذا بعد حينئذ ماذا بالأولى ليش بالأولى لا يكفي مجرد الفراغ لا يكفي لأن إحنا قلنا إذا شك وجه الأولوية قاعدة بين الاثنين إذا شك في الركوع بعدما هوى 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 قلنا قاعدة الفراغ ما تجري المهم يكون يدخل في جزء جديد فبالأولى إذا فرض إذا لم يدخل حتى في مقدمة فعل لأن إنسان إذا فرغ من الصلاة شاف نفسه مخلص بها ولم يدخل في حتى في مقدمة فعل لم يدخل فإذن على هذا الأساس بالأولى قاعدة الفراغ لا تجري فلذلك قاعدة الفراغ لا تجري إذا الإنسان شك في الجزء الأخير من الصلاة في الجزء الأخير من الوضوء قاعدة الفراغ لا تجري لأنه لا يصدق الدخول في الغير ولا في مقدمة فعل بل الغير لا يصدق إلا اللهم واحد منكم يقول إيه تفضل يلا قول تفضل يلا خلينا نشوف اقتراحك شنو أن الفراغ هذا الاقتراح أن الفراغ من الصلاة ما يصدق إلا إذا الإنسان دخل في الغير لأن الإنسان متى يصدق فرغه من الصلاة أنا سأل الآن قاعد أشوف نفسي شو وقت يصدق فرغته من الصلاة لابد سأل الآن أنا ايش قاعد أسوي يو لازم سبحة أسوي سبحان الله سبحان تسبيحة الزهراء سلام الله عليها لو أشرب جيجارة لو تعقيبات أخرى أسوي ليش أشرب جيجارة فرد شيء يكون يسوي بعد وهذا يصدق عليه حينئذ غير الدخول في الغير إذا ماذا كان الإنسان ماذا مشغول بفعل غير أفعال الصلاة ومع اشتغاله بفعل إذا يصدق أنه دخل في الغير فدائما الإنسان إذا شك في بعد الفراغ إذا شك في الجزء الأخير دائما حتما يقينا جزما ما أدريش طبعا يصدق أنه دخل في الغير، ما يتصور أنه لا يتصور أن الإنسان يفرغ من الصلاة من دون أن يدخل في الغير، هذا لا يتصور. إذن بعد الأولوية الذي بيناها راح تكون فاشلة باطلة بعد حينها، إذن فاشلة راح تكون. طبق العبارة لا سلم إذا دخل، لا هو مفروض على أنه ما يدري سلم يوم ما سلم، وإذا سلم هو انتهى حينها، إذن مات 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 بعد شنو هو دخل في الغير أو شيء هو شيء كم مات يعني هذا الموت مات حالة جديدة بعده مو شيء ولا أو غيره، فالغير دائما موجود ملازم ما يتصور، لأن الإنسان يكونون دائما هو مشغول بفعل مو شيء ولا ما يمكن أن يخلو من فعل من الأفعال ولا لا بد واحد يقول أبعد أسكت يلا أسكت أسكت إيش ها أسكت فعل أنت هذا شنو هذا أسكت شنو هذا مو فعل. على أي حال لذلك يقول والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ، مجرد الفراغ من الصلاة إذا شك في الجزء الأخير مجرد الفراغ لا يكفي إلا اللهم أن واحد قلنا يقول كلما الإنسان فراغ لازم ودخل في الغير، فما أنا معنى نقول لا يكفي مجرد الفراغ، أصلا لا يتصور مجرد الفراغ حتى نقول يكفي أو لا يكفي، وعدم كلام إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في الغير، كما لو فرغ عن الصلاة في باب الصلاة أو الوضوء في باب الوضوء فإن حالته عدم الاشتغال بالوضوء بالصلاة وهو أن يقعد يسبح، عدم الاشتغال بالصلاة بالوضوء يعد مغايرة لحال الصلاة والوضوء، فدخل في الغير يصدق أيضا، فدائما الفراغ ملازم الدخول في الغير، فما إلى معنى نقول لا يكفي مجرد الفراغ، وإن لم يشتغل بفعل موجود لا يأكل ولا يشرب ولا ولا ساكت وهذا ما الدخول في الغير، فهو دخول بالغير في الغير بالنسبة إليهما، بالنسبة إلى الصلاة دخل في الغير، بالنسبة للوضوء دخل في الغير أيضا.
يعني ميز الشيء بين الفراغ وبين التجاوز، على هذا الكلام ميز بين الشيء بعد الفراغ بين الأخير وبين التجاوز، يعتبر الفراغ شيء والتجاوز شيء آخر، لو كان شيئا واحدا كان لابد أن يقبل أنه مجرد خروج،
فحتى يعني في أثناء الصلاة ما تقوله
لو قبل هذا الاستغراق
لعله بل هيك مناسب. وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء قد واحد يقول عندي اقتراح جديد، شنو هاي اقتراحاتنا ما تقبلوها، اقتراح جديد تفضل، نقول في باب الوضوء يكفي مجرد الفراغ وإن لم يدخل في الغير، أما في الصلاة لا يكفي مجرد الفراغ بل يلزم الدخول في الغير، هذا الاقتراح. دليلك شنو؟ دليلك شنو؟ تفضل بالعجل. الدليل أنه في باب الوضوء نكتفي بمجرد الفراغ، تدري ليش؟ لأنه في موثقة ابن بكير الواردة في الوضوء ماذا قال الإمام؟ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب. نقول في وجه الدليل ومن المعلوم الأذكرية تامة وإن لم يدخل الإنسان، ثابتة وإن لم يدخل الإنسان في جزء جديد، حتى إذا ما دخل في جزء جديد، بالتالي إذا فرغ الإنسان من الوضوء وشك في بعض أعضاء الوضوء في الجزء الأخير شك حتى وإن لم يدخل في الغير، تعليل الأذكرية شي يقول له؟ يقول له هو حين يتوضأ أذكر، يعني لا يعتني، فما يلزم الدخول في الغير مجرد الفراغ يكفي، لكن بالنسبة للصلاة تعليل بالأذكرية ما ورد، هذا التعليل بالأذكرية خاص بالوضوء، بل في الصلاة بالعكس ورد في الروايات كما في رواية ابن جابر إسماعيل بن جابر أنه يعتبر الدخول في الغير، فنلتزم في الصلاة أنه لا يكفي مجرد الفراغ بل يعتبر الدخول في شيء جديد غير، أما في الوضوء لا يلزم ذلك، مجرد فراغ يكفي. هذا الاقتراح مع التوجيه له. الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب يقول نحن لم نفهم وجه التفرقة، فإن كل رواية وردت أفرض موردها الوضوء لكن تعم الصلاة أيضا، مثل رواية الأذكرية موردها وإن كان الوضوء، لكن بما أن التعليل عام نتمسك بعمومه، مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، بما أن التعليل عام من خصص الحكم بالرمان وإن كان المورد هو الرمان، هنام كذلك. فكل رواية وإن وردت في الوضوء نقول عامة للصلاة، وكل رواية وإن وردت في الصلاة نقول عامة حتى المن للوضوء، فالروايات عامة طبق العبارة. لذلك يقول وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء لالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء، مجرد الفراغ من الوضوء يكفي، ولو كان الإنسان شاك في الجزء الأخير منه يعني من الوضوء مجرد الفراغ يكفي ولا يلزم الدخول ماذا في الغير. ليش؟ من باب قلنا رواية الأذكرية. أما هنا الشيخ ما مقرر